وسلم، وهذا الذي ينبغي للطالب أن يبحث عنه، أن يبحث عن مراد الله. إلى الكلام على تخريج الفروع على الأصول كما قلت يحتاجه طالب العلم احتياجا عظيما جدا، لأن تخريج الفروع على الأصول هو علمها من علمها وجهلها من جهلها، فالمسألة واقفة على أن النوازل التي تنزل على عباد الله جل وعلا وعلى المكلفين إن الشريعة حوتها، لكن ليس لكل أحد أن يصل إليها، يصعب على أي أحد أن يصل إليها حتى ينبني بناء صحيح إلى 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 قوة اجتهاده. وأيضا هي تبين لنا كيف تمكن طالب العلم من الأصول التي بها يخرج الفروع. قبل الدخول إلى المادة والكلام على المادة وكيفية التخريج، وأيضا الكلام على كتب الفروع على الأصول وأهم الكتب التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم في هذه المادة الدسمة الكاملة كما قلت، وهي أيضا كمادة التعارض والتراجيح، يعني كأن مادة التعارض والتراجيح مع مادة أساس بنا، وتخريج الفروع على الأصول يبني على التأصيل. أولا الأصول لغة لها معاني كثيرة، يعني درج العلماء بتعريف المصطلحات قبل البداية في هذا العلم، تعريف أصول الفقه وتعريف أيضا الفروع، يعني تعريف الأصول والفروع، وبعد ذلك الكلام على معرفة التخريج، ثم المعنى المطلوب من تخريج الفروع على الأصول، ثم بعد ذلك يعني ندخل في علاقة تخريج الفروع على الأصول ببعض العلوم، وهو علاقة التخريج على علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك الكلام على نفس العلم وكيفية الاستفادة منه وفوائد هذا العلم، نختم به المحاضرة فتكون تمهيدا لمعرفة مكانة هذا العلم. أقول الأصول الأصل هو الأساس، أصل الشيء هو أساسه، هذا في المعنى اللغوي، فهو تقول أساس الشيء أصله منه أصل الحائط، أي أساسه الذي ينبني عليه غيره. وقد يقال أن الأصل بمعنى أسفل الشيء، ومنه أصل الشجرة كما قال تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيكون هنا الأصل في هذا المعنى هو أسفل الشيء. وقد يقال الأساس أيضا أو الأصل في اللغة هو ما يحتاج إليه، كان تقول الماء أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتقول الماء هو أصل كل حياة وأصل كل مخلوق من الماء. نعم، فإذا كل شيء يحتاج إلى أصله وأساسه، أو ما يحتاج أو ما يستند وجود الشيء إليه، كان تقول الأب أصل للولد، زيك أنت تتكلم عن المواريث تقول الأصل وما على والفرع وما نزل، فالأب هو أصل الولد. هذا معنى الأصول في اللغة، له معاني أخرى أيضا، والأصل في الاصطلاح له كثير من المعاني. قد تقول أن الأصل يأتي بمعنى الدليل، تقول الأصل في تحريم الخمر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالأصل هنا بمعنى الدليل. وتقول أيضا أصل حرمة نكاح الجمع بين الأختين قول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المطلوب هنا الأصل هنا بمعنى الدليل، يعني دليل المسألة. أو تقول بأنه الأصل في حل كل النساء إلا ما جاء النص في الكتاب للرجل نكاحا، أن تقول قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأيضا قد يأتي الأصل بمعنى القاعدة الكلية، طبعا القاعدة الكلية تكون قواعد إيش؟ القواعد الكلية، هل كل قاعدة كلية هي قاعدة كلية؟ تريد الإجابة؟ أتسمعونني؟ الطلبة يسمعونني؟ إذن نريد الإجابة. أنا أسأل سؤالا هو الآن، أقول بمعنى القاعدة الكلية هنا ممتاز، وهذه القاعدة حق أقول قاعدة كلية، هل يصح أم المسألة فيها تفصيل؟ يعني كل قاعدة كلية،
كل قاعدة يمكن تكون كلية أو فرعية.
لا سيب فرعية، هو القاعدة الكلية هنا هل هي قاعدة كلية منطبقة حقيقة أم لا، أم في تفصيل؟ طيب أنا أجيب، القواعد الكلية هي قواعد أغلبية ليست قواعد كلية، إذا كانت فقهية، والقواعد الكلية إذا كانت أصولية فهي قواعد منطبقة كلية، يعني لا يخرج عنها أي جزء من جزئياتها. أما القاعدة، كل قاعدة لها استثناءات، الاستثناءات تكون في القواعد الفقهية، وبقول هي قاعدة كلية، والقواعد الكلية هي قوالب لفهم الدليل، وذلك نحو أن تقول مثلا أن القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، أو تقول في القاعدة الكلية إذا ضاق الأمر اتسع، أو القاعدة التي ينبني عليها كل هذه الفروع الضرورات تبيح المحظورات، فتقول الضرورات تبيح المحظورات أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة كلية هامة من قواعد الشريعة لأنها تنزل تحتها فرعيات وجزئيات كثيرة جدا. وقد يأتي الأصل أيضا بمعنى الراجح أو بمعنى الظاهر، كما قال علماء الأصول إذا قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه، كأن تقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فتقول هو ظاهر القول هنا بأن البدعة كل بأن البدعة كلها ضلالة، وهذا يأتي ردا صريحا على من يقول بتقسيم البدعة كبدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول أنت خلفت الظاهر وتؤول، لأن البعض الذين يقولون بمسألة التقسيم يقولون بأن قول النبي كل بدعة كل محدث بدعة، يقولون هذا الكلام يحتاج إلى تقدير مقتضي عجيب، كأن الكلام في أول ما تنظر إليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما تنظر إليه تقول لا يفهم وأنه ليس على ظاهره، وتذهب أنت للتقدير والتأويل والأصل عدمه، فهنا تأصيليا تقول له يعني من قوالب الفهم في هذا الباب أن من الأصول أن الأصل في الكلام أن يبقى الظاهر على ظاهره، أن الأصل في الكلام أن يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة، وهذه القرينة لابد أن تكون قرينة محكمة لتؤوله، فإن لم توجد القرينة المحكمة التي تؤوله فإننا نبقى على ظاهره، وأيضا في كلامهم الأصل في الكلام الحقيقة، هذا إذا تعارض المجاز، فمعنى التقدير أو إثبات المقتضي للكلام فنقول هذا من عندك، ما القرينة الحاكمة التي تدعو إلى ذلك؟ سيأتي طبعا بعض الشبه، من سن سنة حسنة من دل على خير كفاعله دل على خير كفاعله أو من دعا إلى هدى، وكل ذلك من المحتملات المردود عليها التي لم تكن محكمة حتى تجرنا إلى أن نقول بأن كلام النبي يحتاج إلى مقتضي أو هذا الكلام يحتاج إلى مقتضي ليفهم ليستقيم القول. طبعا المقتضي هنا لأنه يكون تقدير في الكلام حتى يصح الفهم في الوصول للمراد، كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الكلام يحتاج إلى تقدير حتى نفهمه كلية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، ما هذا؟ أي فعدة لما؟ ترتب الحكم فعدة هذا على إيش؟ الترتيب ده على إيش؟ فيكون المقتضي الموجود فيه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا المقتضي. وبعضهم يقدر المقتضي بأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر وعدة من أيام أخرى. طبعا هذا الخلاف الفقهي بين العلماء في مسألة المسافر أو المريض، هل يجب ويلزمه الفطر؟ لا سيما المسافر، لأن الظاهرية يقولون بوجوب الفطر، لا سيما المسافر هل يلزمه، والحنفية طبعا يلزمه ويجب عليه الفطر، أم هو مخير كقول الجمهور. والمقتضي هنا على ما فهمه الجمهور من القراءة المحتفة في هذا الباب، لكن نرد عليهم بأن الأصل في الكلام أن يبقى على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، هذا معنى الأصول. وأما الفروع، لأنه تخرج الفروع على الأصول، فالفروع لغة الفروع جمع فرع، وهي كلمة أيضا في اللغة تدل على أكثر من معنى، تدل على فروع الشجرة أي الأغصان التي خرجت من أصلها. دائما لابد أن تعلم أن الفرع جزء من الأصل، الفرع جزء من الأصل. والملازمة هنا في هذا الباب هو أننا حتى العلم الذي ندرسه الآن هو أنك بتنظر للفرع وكيفية وآلية والقواعد والضوابط التي ترد الفرع بها إلى الأصل. لما؟ لتسقط حكم الأصل على الفرع، لتسقط حكم الأصل على الفرع، أو تقول بأن هذا الفرع هو من هذا الأصل فلا يعبد عنه حكما. ومنها أيضا فرع الرجل، فرع الرجل يعني أولاده، فرع الرجل هم أولاده الذين من صلبه. ويأتي الفرع أيضا بمعنى التفريق، التفريع بمعنى التفريق. فالفرع هو الجزء المنفصل عن الشيء، الفرع هو الجزء المنفصل عن شيء، هذا معنى الفروع لغة. وأما الفروع اصطلاحا فلها تعريفات كثيرة، منها ما تبنى على غيرها، الفرع هو ما يبنى على غيره، هذا خلاف الأصل الذي يبنى عليه غيره، فالفرع هو ما يبنى على غيره، ولضعفه فإنه يرتكز إلى القوي، وهي القاعدة الكلية أو الأصول التي ينبني عليها هذه الفروع. فالفرع هو ما يبنى على غيره، وقد يقال الفرع اصطلاحا هو المسائل التي استنبطها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد وأصحاب الوجوه في المذاهب كما لا يخفى عليكم. لا، هذه ليست محاضرة تخريج الأحاديث يا حسام، هذه محاضرة فيها تخريج الفروع على الأصول، هذا كلها مادة أصولية. التخريج يكون يوم الأحد إن شاء الله مع الجرح والتعديل الذي بنشرحه في هذا الباب على التطبيق العملي. ويكون فرع اصطلاحا أيضا هو ما استند في وجودها، أو استندت الفروع في وجودها إلى غيرها استنادا ثابتا، والاستناد إليها طبعا هو استناد للأصول كما قلت لإسقاط الحكم عليهم. أو الفرع هو الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فهو أحكام شرعية عملية قيد يخرج بذلك من الكلام على المسائل العقدية، الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وهذا عمل الأصولي، ولذلك المخرج له شروط لابد أن تتوفر فيه حتى يصل بتخريج الفرع على الأصل، ونقول أنه يستطيع إلى ذلك. هذه التعريفات مقدمة التعريفات حتى تتصور المادة وكيفية الكلام عليها، لكن عند المسيس بها والنظر إلى التطبيق العملي فيها سيكون الأمر حقا فيه ما فيه من القوة العلمية، لأن طالب العلم يتقوى بذلك، طالب العلم يتقوى على فهم الكتاب والسنة بهذه القوالب وهذه القواعد. أما التخريج لمادة خرج في كتب اللغة أيضا معنى، منها معنى النفاذ من الشيء والظهور، وهو ضد الدخول وهو الأكثر استعمالا. التخريج هو النفاذ من الشيء والظهور وهو ضد الدخول وهو الأكثر استعمالا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضد هذا الرجل الخارجي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي قال عمر بن الخطاب دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. وهذا حال الخوارج, يعني حال الخوارج في هذا الباب وخرجوا, يعني المفروض هذا الخروج يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أطلت البدعة برأسها ابتداء فقط, لكنها ما تمكنت إلا في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نبتت النبتة بهذا الرجل عندما يرى نفسه أتقى من النبي وأتقى من النبي. وهذا يحدث الآن, هذا الذي يحدث الآن في محاكمة العلماء والتجرؤ عليهم والكلام على أعراضهم وأيضا الاستهزاء حتى بمكانتهم وقدرهم. فكل من تجد فيه هذه الخصلة فاعلم أنه فيه خصلة من خصال الخوارج, لأن من خصال الخوارج هو عدم معرفة الفضل لأهل الفضل. فهو خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين, الأمر الأول أنه رأى نفسه أتقى من النبي وأخشى من النبي عندما قال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله, وقال له اتق الله يا محمد اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله اعدل, كأنه يعني يتكلم في عدل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كفر مستقل هذا الباب, ولذلك عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له دعه يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن يبلغ حناجرهم, ثم وصفهم الوصف النبي صلى الله عليه وسلم الجلي لهم. عامة الخروج هو نفاذ الشيء أو النفاذ من الشيء والظهور. هذه الفئة خرجت ونفذت من الأمة الإسلامية وهي نبتة سوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وقتلتهم الفئة التي على الحق وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أيضا النفاذ هو اختلاف اللونين, لذلك العرب تقول عن الشاة التي فيها لونان تقول شاة خرجاء, وهي التي نصفها أبيض والنصف الآخر منها بلون مختلف أسود, يعني لون آخر غير لون البياض. هذا معنى التخريج لغة. أما معناه اصطلاحا فهو في اصطلاح النحاة والمحدثين والفقهاء والأصوليين له معاني, وهو كما سألنا الأخ الكريم على مسألة تخريج الأحاديث, فهو التخريج عند المحدثين عند الإطلاق هو معرفة الراوي والمروي وحكمه صحة وضعفا بمجموع الطرق. هو التخريج طبعا هو أن يأتي بطرق الحديث, التخريج يأتي بطرق الحديث وينظر في الرواة جرحا وتعديلا ثم يعطي حكما للحديث. ده عند المحدثين ونحن لا ننشغل به الآن, لكن هي لفتة لأن العلوم مترابطة في هذا الباب. قد أدين الله بأن العالم يرسخ قدمه في العلم ويظهر وتظهر قوته والأمة بأسرها تحتاجه إن حصل ثلاثا. لا بد من إتقان العقيدة, بوابة العلم إتقان العقيدة, والانحراف العقدي يؤثر جدا في مستوى الفتوى الفقهية. الانحراف العقدي يعني تأثير الفكر على الإنسان بتؤثر فيه جدا في مستوى الفتوى والواقع المشاهد أو الواقع يشاهد يعني شاهد بذلك على مسائل كثيرة. فالانحرافات العقدية تؤثر جدا في ضبط العلم وإتقان العلم وتكامل العلم في العالم. وما أحد يضرب لي مثلا ويقول ابن حجر النووي أو البيهقي فنقول هؤلاء يعني الانحرافات العقدية ما في انحرافات عقدية تقال فيها انحرافات عقدية, فيها بعض الأخطاء التي وقعوا فيها أو لوثة من اللوثات التي وقعوا فيها وتكامل الأمر عندهم بعد ذلك بفضل من ربنا ونعمة. فيكون الأمر في هذا الباب أن حقيقة المسألة هو أن الانحراف العقدي يؤثر سلبا على تكامل العلم عند الإنسان. فبوابة العلم إتقان العقيدة, من لم يدخل العقيدة لم يكن راسخا في العلم, قد يكون عالما نعم لكن لا يعني لا يثبت له الرسوخ في العلم. ثم بعد ذلك أن يكون رجلا مرتبطا بالكتاب والسنة, وهذه تستلزم منه علم الحديث ليعلم الحديث ضعفا وصحة ويعلم الحديث دراية ورواية وهذا أغلب علماءنا أتقنوا الباب، ولأن مادة العلم أصالة مرتبطة بالكتاب والسنة، تحتاجه جدا أن يكون فقيها محققا مدققا، أن يكون حقيقة فقيها محدثا، كما قيل في الشافعي أنه قال فخرج عين هذا الرجل أو الشافعي طبيبا صيدلانيا. ولذلك ابن رجب لما قسم العلماء قسمهم على ثلاثة وقال أرقى المراتب، يعني هم الذين عند الفقهاء والأصوليين هي على ثلاثة أنواع، أو هو على ثلاثة أنواع، لأن التخريج عند الفقهاء والأصوليين الأصل فيه الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، استنباط الحكم، لأنك أصلا تحتاج إلى أن تسقط الحكم على الفرع الذي خرج عن الأصل. فتخريج الفروع على الأصول هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وفق القواعد الكلية، وفق القواعد الأصولية الكلية، والقواعد الأصولية كلية حقا منطبقة، هي كلية حقا منطبقة. وتخريج الفروع على تخريج الفروع أيضا، التخريج عند علماء الأصول هو تخريج الفروع على الأصول، هو استنباط الأحكام الشرعية من الحرمة والحل وغير ذلك. وتخريج الفروع على الفروع هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص الإمام المجتهد، استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص الإمام المجتهد. وحقيقة الأمر تخريج الفروع على الفروع هذا اسمه تعمق غير مرضي، هذا تعمق في العلم غير مرضي، وأيضا قد لا يكون غير مجدي ولا غير نافع. لما توافقون أم تخالفون فتناقشون الدكاترة. تخريج الفروع على الفروع هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص الإمام المجتهد. أرى أن هذا يعني يعتبر من 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 التوغل في العلم الذي فائدته قليلة جدا. توافقون أم تخالفون فتناقشون. ولما ها.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أستاذ محمد. يا دكتور رب يرضى عنك يا دكتور. أنا والله الحمد لله نحن نصارع، يعني خلاص مطلوب دمي مع المذاهب مع الطوائف بأسرها. آمين آمين آمين. رب يرضى عنك.
شكرا. أنا أخاني حضرتك في قطاع أن أولا الفروع عن الفروع في العلم أنا معطى فيها، ولكنه أرى والله أعلم يحتاج إلى نتيجة كبيرة جدا، كأن الفقه كله مجلس واحد.
لحظة، لأنه الصوت دكتور محمد الصوت كان تقطع بعض الشيء. أنت قلت أوافق وأخالف، فأنا ما فهمت في المخالفة أين، فما سمعتهاش جيدا، كان الصوت يتقطع. لو تعيد عليها جزاك الله كل خير فتحسن إلينا فيها. نعم.
حيث أن هناك بعض المسائل مثلا في الفقه الحنبلي قد تخرج عن مسائل في الفقه المالكي، أن الفقه كله مادة واحدة، هذا من جلال وكمال.
هو 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 يمكن. طيب اسمع لي في هذه اللحظة، هو تخريج الفروع على الفروع أصله هو أن تستنبط الحكم الشرعي طيب من نص كلام الإمام المجتهد. لذلك قلت التعمق في هذا الباب قد تكون فائدته ليست كثيرة، تكون فائدة قليلة، لأنه هو إيش اللي بيفعله هو الآن؟ هو أخذ نص كلام الإمام المجتهد، صحيح؟ واحنا بنقول اصل التخريج. نعم تفضل. لا لا، هو الكلام على حتى لو قلنا بنص امام مجتهد على مذهب او المذهب الاخر، ما انا اصلا ارتباطي كله بايش؟ ارتباطي كله بما جاء على النص النبوي، صحيح ولا لا؟
صحيح.
فأنا في هذا الباب يكون الرجوع للأصل هو ثراء العلم في هذا الباب. وحتى لو قلت انه تخريج نص الامام، الامام لابد ان انا اتي له بما استنبطه من الحكم سيرجع للدليل، فيبقى المسألة رجعت ايضا عندي لمسألة القواعد الكلية او الادلة التفصيلية النبوية، لان هذه هي مادة التخريج عليها، هي مادة العلم في ذلك. هذا الذي ألفت الانتباه إليه. أما الناحية الأخرى، هذه ناحية فيها من ملح العلم في هذا الباب وهي جيدة، لكن كما قلت الانشغال أصالة حتى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان أصلها وأسسها وأساسها هو مادة الأثر.
صحيح.
نعم. ويأتي التخريج أيضا، أحسن الله عليكم، يأتي مادة التخريج عند الفقهاء والأصوليين أيضا هو تخريج الأصول من الفروع. يعني مادة التخريج، احنا قلنا تخريج الفروع على الأصول هو مادتنا التي نتكلم فيها، ويأتي أيضا تخريج الفروع على الفروع. يعني صراحة كان دكتور خالد حفظه الله كلمني على ما يعني ما الأبحاث التي للدكاترة أو للماجستير في تخريج الفروع على الفروع، ف يعني رأيت أن المسألة هيكون فيها صعوبة جدا على طالب العلم في هذا الباب، لأنه لازم يضبط الأصل أولا، ثم يضبط كيفية التخريج الفرع، ثم بعد ذلك الفرع على الفرع، وبعد ذلك طائله أنه ما ارتبطش به الأصل. لكن هي عامة المكتبة الإسلامية تحتاج إلى قريحة وذهن وذكاء، وجودة قريحة وذهن وذكاء حتى يكون طالب العلم عنده الملكة الفقهية، لأن الملكة الفقهية دي هي المادة الخصبة التي يبحث عنها أو تبحث عنها الدنيا صراحة الفقهاء في ندرة من المتقدمين، فكيف في المتأخرين. وبناء المادة، بناء الملكة الفقهية من أهم المكان، وهذه قوالب لبناء الملكة الفقهية. يأتي التخريج أيضا بمعنى تخريج الأصول من الفروع، مسألة الاستنباط. يعني احنا عندنا الاستقراء والاستنباط، وعندنا في الأصول مدرستان، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، والفرق بين المدرستين، المدرسة الشافعية هي تعتمد على الكليات، والمدرسة الحنفية بتعتمد على الجزئيات وطريقة الاستقراء أو الاستنباط في الحالتين. تخريج الأصول على الفروع يقصد بها استنباط أصول وقواعد الأئمة من خلال تتبع الفروع الفقهية المروية بتعليلاتها. وهذا ليس عندنا، يعني ليس من بحثنا الذي سنتكلم عنه. نحن سنتكلم على الأمر الأول في التخريج، هو أهم أنواع التخريج، هو تخريج الفروع على الأصول. وقلت تخريج الفروع على الأصول هو علم يبين للدنيا بأسرها أن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. أما تعريف تخريج الفروع على الأصول باعتباره لقبا يعني علم معين أو لعلم علم على علم معين، قال علماؤنا هو العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية، العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية في أدلتها التفصيلية. فهو علم يعطيك الآلة، هذه اسمها آلة الفهم، يعطيك الآلة التي بها تستطيع أن تستعمل القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهنا عملية تطبيقية، عملية تطبيقية، تستطيع أن تطبق هذه القواعد في فروع ظهرت، فتستعمل فيها القواعد الكلية من أجل أن تصل إلى الحكم في الفرع الذي ظهر. يعني عندنا مثلا قالوا على مسألة الأنكحة، فهناك نكاح المتعة قد لا يسمى بنكاح المتعة ويسمى بمسمى آخر الرافض يفعلونه، لكن الرافض أفصح من يقول بأنه نكاح متعة، أو نكاح في العصر في الواقع المعاصر نكاح المسيار يتكلمون عنه في هذا الباب، واختلف فيه المعاصرون، فهذا فرع عن أصل في مسألة أنكحة الإسلام. فاستعمال القواعد الكلية في هذا الباب على استنباط الحكم له، هذه مادة طالب العلم، يعني مادة طالب العلم نصل إليه، هذه مادة طالب العلم الذين يقولون بأن هذا نكاح باطل لا يصح، ينظرون إلى مقاصد الشريعة. شوف هنا القاعدة الكلية تحكمه في هذا الباب. ينظرون إلى عموم مقاصد الشريعة يقولون الأصل في النكاح الاستقرار وأن يأوي إلى السكن وأن تكون المرأة سكن له وهو سكن لها في هذا الباب. وأيضا المقصد الأسمى الولد تناكحوا تكثروا فإنه مباهم بكم الأمم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتراهم يقولون إذا اختل عين المقصد فيه فإنه يبطل النكاح ويكون نكاح باطل ليس بصحيح. الآخرون إذا نظروا وهم أقعد للعلم في هذا الباب ينظرون فيقولون النكاح بالإجابة والقبول. قد نقول النكاح فيه أطراف حقوق لابد أن تتوفر للزوجة أو للزوج. وينظرون يقولون القاعدة العامة الأصولية أن كل صاحب حق له أن يتمسك بحقه وله أن يسقطه، وإن أسقطه فالشرع لا يلومه لا ملامة فيه. فإذا نظروا في ذلك لو قالوا المسيار وبيأتيها ساعة ساعتين ثلاث على اتفاق بينهم قد تسقط عنه النفقة، فإذا حقها المبيت وحقها النفقة وهي مالكة لهذا الباب فلها أن تسقطه. ولو أسقطته وعادت بعد ذلك لرده تقول الشرع يكفل لها ذلك، لكن ما مضى ما في تغذية راجعة. ما مضى نعم حبيب أنتهي من الجزئية بس أصورها وأقف وبعدين نجع النقاش. فيقولون إذن هذا الباب يعني أنها لها حق أسقطته. وهذا أصله حتى من كلام عائشة رضي الله عنها أرضاها في قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا، هي قالت المرأة تكون غنية أو ثرية وتخشى أن يطلق وكبر سنها وتخشى أن يتزوج الصغيرة فيتركها يطلقها، فتقول له أسقطت عنك المبيت والنفقة لكن تبقيني زوجة. مسألة مصالحة أصلها على ذلك سودة عندما قالت وليلتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لا تطلقني أنا أريد أن أكون زوجة لك في الجنة فلا تطلقني. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم صالحها على ذلك وجعل ليلتها لعائشة. حتى أيضا أعتقد عقيل بن أبي طالب كان يتزوج بنت عتبة وكلما دخل عليها تسأله عن عتبة وعن الوليد وهو يقول يعني يهرب منها بالكلام هروبا لطيفا، حتى قال لها في النار حتى تكوني أنت معهم في قعر النار. كان مغضبا اشتاط غضبا فلم يداريها في هذا الباب. فهي كانت هي التي يعني تحمل النفقة وتسقط عنه أشياء كثيرة حتى صالحهم بعد ذلك عثمان. لأن أقصده أنهم نظروا في النظر الصحيح للقاعدة الكلية في مسألة الحق الإنسان يستطيع أن يقول أريده وأتمسك به أو أسقطه ولا أحد يستطيع أن يراجعه أو يلومه من جهة الشر. أما من جهة السكن لا، يعني هو السكن الرجل الذي انشغل 24 ساعة عملا يعني السكن قد يكون ساعة قد يكون دقيقة قد يكون السكن روحي في هذا الباب. وأيضا لا ليس له أن يشترط بعدم الإنجاب ويكون الأمر على التقعيد الصحيح أن هذا الفرع لما نسقط عليه الحكم هو مخرج عليه، مخرج على كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها ومخرج على المصالحة التي كانت بين سودة وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له ليست سودة هي سودة أم سودة نعم قالت سودة قالت له يا رسول الله ما لا تطلقني أريد أن أكون زوجة لك في الجنة ليلتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم هذا يعتبر النظر في هذا الباب كيفية استعمال القوالب اللي هي القواعد الكلية في القواعد الكلية الأصولية لتطبيقها العملي على الفروع والنوازل التي يمكن أن تستحدث في العصر. تفضل أستاذ محمد. دكتور تفضل دكتور.
هي أولا سألت أني سكن روحي دي جميلة أوي المحطة
عجبتني رضي الله عنك
بالنسبة لزواج
الصغير
من
بالنسبة لزواج
ايه؟ نية السكن ونية الصغير من الصغيرة
نعم النت دكتور محمد النت عندك في شيء لانه الكلام بيتقطع وانا صراحة اهتم جدا بان يظهر كلامك كله حتى اتفهمه وتكون المسألة على واقعها. النت عندك في شيء لانه بيتقطع. طيب أنت لو بتكتبه وبعض الطلبة يسمع هذا الكلام فيكتبه لي، يعني أنت تتكلم هو يكتبه لي يكون يحسن إلي، يكتبه لي وأنت تسرده قولا وهو يكتب لي ما قلت، فحتى يتميل لي كل الكلام، لأنه في بعض الكلام الكلام يسقط فيضيع مني الفهم الكلي. جيد. مطلع لو الأخت الفاضلة مطلع لو تكتبين ما يقول الدكتور، لو الصوت جيد عندك، لو تكتبين ما يكتبه الدكتور هيكون جيد جدا حتى لا يسقط مني بعض كلامه. تفضل يا دكتور.
بالنسبة للزوايا الصغيرة،
نعم،
الجزء الأول نية السكن ونية التنميمة مش متوفرة في الصغيرين، يعني هو لا يعقل هذا الأمر، والتالي إنه يتزول على نية إنه هو هتكون له عقول ويسكن إليها، فغير متفشطين مش متوفرين فيها.
نعم.
الجزء الثاني إذا كان والدين والد الطفل والد الطفلة، واحد بيقول بنتي دي أنا هجوزها لابنك الثاني قال له قبلت.
نعم.
هل يعتد ذلك زواجا وإن لم ينوي الصغيران ذلك؟
يا أنت تسألني. نعم يعتد به.
أين نية السكن ونية التيمومة؟
ماشي، ده رد عليهم، رد على من يشترط بهذا الباب على السكن. احنا بنقول يعني الصغير والصغيرة السكن غير متوفر فيهم، لكن الأنس موجود والأنس نوع سكن.
جميلة.
نعم، رضي الله عنك، رضي معك دكتور محمد، أحسن الله إليك. نعم. طيب، طبعا هل تحتاجون إلى شرح التعريف؟ يعني التعريف سهل في هذا الباب، وهو طبقناه حتى عمليا كما قلنا، هو العلم الذي تعرف به كيفية استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى لنا مبحثان، وهو علاقة علم التخريج، تخريج الفروع على الأصول بالعلوم الأخرى، علاقته بأصول الفقه، وأنا صراحة سأتركه لكم حتى يكون مجالا للنقاش بيني وبينكم في الأسبوع القادم. علاقة أصول تخريج الفروع على الأصول بعلم أصول الفقه، علاقة تخريج الفروع على الأصول بعلم قواعد الفقه، علاقة تخريج الفروع على الأصول بعلم الفقه، علاقة تخريج الفروع على الأصول باختلافات العلماء وكيفية تقعيد الترجيح بينهم. أنا عارف أن المادة هتكون فيها صعوبة شوية عليكم، لكن هيكون في تحريك على الأقل. أعلم أن النفس تهيأت للمادة الدسمة التي سيدرسونها، لأنها مادة كل ما فيها إعمال النظر عند الطالب لإسقاط حكم الأصل على الفرع، وهذا لا يتأتى قط إلا بأمرين. الأمر الأول إتقان التأصيل، ثم بعد ذلك يعني الفهم، يعني جودة القريحة، وهذه من الله جل في علاه. فلذلك أقول التهيئة النفسية الفقهية لبناء المملكة الفقهية مهمة جدا، فعليكم أنتم أن تأتوني، وطبعا عندما تأتوني بذلك ستضربون أمثلة، وما أريد إلا مع كل علم يعني تبينون العلاقة بينه وبين علم التخريج تأتوني لي بمثال واضح، فقط مثال واحد لا أكثر من ذلك. أعيد في العلاقة، علاقة علم تخريج الفروع على الأصول بعلم أصول الفقه، علاقة تخريج الفروع على الأصول بعلم القواعد، قواعد الفقه، علاقته أيضا بالفقه وأيضا بالاختلافات الفقهية مع التقعيد في أسس الترجيح في هذا الباب. موضوع علم تخريج الفروع على الأصول هذا لكم، أنا أعطيتكم العلاقات، ولكم أنتم في الدرس القادم تأتوني بهذه العلاقات إن تفضلتم علي. موضوع علم تخريج الفروع على الأصول، هذا الموضوع يشمل خمسة أمور من الأهمية بمكان: القواعد الأصولية، والأدلة التفصيلية، والفروع الفقهية، وأيضا الذي ينظر في هذا كله، ولا ينظر في هذا كله هو الألماس النادر، الكبريت الأحمر، لأن حقا كما قلت أن تجد فقيها مدققا محققا رزق الله جل في علاه التقعيد والتأصيل والفهم الدقيق للتخريج تخرج فروع الأصول، وتجد أيضا محدثا يستطيع أن يصح أو يضعف، وله ما له من الباع في أي أهم العلوم التي يختص بها الطالب من علم الحديث، كعلم علم الجرح والتعديل، علم أيضا علم العلل والشذوذ. هذه أهم علوم الحديث، وتجد متقلا في العقيدة. هذا كما قلت الألماس الذي لم نجد له لمعانا ولا بريقا كثيرا حتى في الأمة من الأولين والآخرين. في المتقدمين كان فيه، لكن الوفرة والكثرة أيضا ليست كثيرة، فإن كان في قلة في الأولين فكيف يكون في الآخرين؟ فالله المستعان. فأيضا من الموضوع أنك ستبحث الأمر في هذا الذي ينظر في التخريج الذي يخرج الفرع على الأصل، اللي هو المتقن في دقة النظر على مسألة التقعيد والتخريج من حيث الأهلية ومن حيث ما يتعلق به من أحكام الذي يخرج الفرع على الأصل، وأيضا كيفية التخريج. هذه أهم مواضيع علوم ليس ندرسها في مواضيع علوم تخريج الفروع على الأصول. وطبعا هذا العلم لتعلم أيضا هذا العلم مستمد من علم أصول الفقه، يعني من لم يتقن أصول الفقه لن يتقن هذا الباب، لأنه ده مرتب عليه، هذا مرتب عليه، يعني هذا العلم مرتب عليه، فهو يستمد من علم أصول الفقه من القواعد الأصولية وما يتعلق بها من تخريج المسائل، وهو أيضا مستمد من الأدلة، يعني مستنده هو الكتاب والسنة، مستند هذا العلم من الكتاب والسنة. انظر إلى الفقر الشديد في من لا يهتم بالكتاب والسنة ويريد أن يكون فقيها بين الناس حتى أنه يتصدى الفتوى على التقليد دون أن يكون ممن له نظر في الكتاب والسنة. وأيضا من ذلك الأدلة التفصيلية في هذا الباب كما قلت المعتمدة على الكتاب والسنة، فمستند الكتاب والسنة واللغة العربية، فيستفيد منها بصورة عامة، وإن كان حقيقة الأمر هو يستفيد من الباب اللغوي الممتلئ في كتاب أصول في كتب أصول الفقه. تعلمون باب دلالات الألفاظ وغير ذلك، هذه من أهم أبواب اللغة التي هي من أهم أبواب أصول الفقه التي على الفقيه أن يكون تضلعها. لذلك العلماء يقولون الذي ينظر في اختلاف العلماء ليرجح، هذا رجل قد تضلع العلم أكثر جدا، كما قال ابن السبكي في جامع الجوامع، أكثر جدا من الاطلاع على الفقه وعلى الحديث وأتقن جدا التقعيدات الأصول يعني، فكان متضلعا في هذه العمق. وذلك أنا قلت لابد لتكامل المسألة عند العالم في النظر إلى هذين العلمين العظيمين، علم الحديث وعلم الفقه. طبعا يتقدمهما الرأس في ذلك وإتقان الاعتقاد، لأنه الفهم يأتي من الله، ولكل رجل أضله الله عن التعرف عليه أو حق التعرف عليه ثم يعطيه بعد ذلك ما يترتب عليه، ما هو أضله عن الأصل، فما يترتب عليه لا يكون متكاملا، لا أقول ينعدم أبدا، والأمة لا ينعدم فيها الأمة، لكن لا يكون متكاملا. أختم هذه المحاضرة التمهيدية بفوائد علم التخريج. أنا أقول المحاضرة إن كان الإخوة الذين معنا هنا الآن في المحاضرة الثانية، محاضرة المعادلات والتراجيح، أنا إن كنتم معنا فيها فأنا سأبدأها في الثلاثاء القادم بالأسئلة عن المحاضرة، كل المحاضرة، لأن المحاضرة كانت مهمة جدا، قدمنا لها مقدمة معينة، لأنه هذا باب التعادل والتراجيح والباب التطبيق العملي في أصول الفقه، ثم يأتي عظم التطبيق في هذا الباب، عظم التطبيق في هذا الباب وهو باب التخريج الفروع على الأصول. هناك فوائد عامة كثيرة جدا، من أعظم الفوائد لهذا العلم هو إظهار لكل الدنيا أن هذا العلم يثبت أن هذه الشريعة الغراء أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. لذلك نحن نقول بكلام الشافعي: ما من نزلة إلا في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. الفوائد العامة التي تتعلق بعلم تخريج الفروع والأصول كما قلت بعد هذه الفائدة المهمة جدا التي تخرس كثير من العلمانيين والذين يتصيدون للشريعة ويقولون جمود الفقه. الفقه ما يمكن أن يكون جامدا بحال الأحوال، الفقه مرن جدا حتى يستوعب جميع الجزئيات التي تظهر على الساحة. وعلم تخريج الفروع على الأصول هو 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 العلم التطبيقي، فهو التطبيق العملي للقواعد الأصولية. لأن القواعد الكلية الأصولية هي قوالب للفهم، إن لم تطبق كيف تظهر فائدتها؟ فالتطبيق العملي حقيقة هو تخريج الفروع على الأصول. وأيضا من ذلك بناء الملكة الاستنباطية عند المكلف، بناء الملكة الفقهية الاستنباطية. هو إيش الفقيه؟ هو الفقيه المقلد الذي يحمل على رأسه ويلف به للناس ويقول أنا 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 مثلا أنا أنا أحفظ المغني حرفا حرفا، ويكون مقلدا فيه لا يفقه فيه شيئا، فقط يعني يسمعه كالببغاء. فهل هذا هو العلم؟ هل هذا هو الفقه؟ هل بحق يسمى فقيها من يفعل ذلك؟ لو 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 انشغل بألف فرع ولم يستطع أن يستنبط فرعا من أصل من أصل، لا يمكن أن تتقدم قدمه في الفقه بحال من الأحوال. فهذا التخريج أيضا يكسب الطالب الملكة الفقهية التي بها يكون الاستنباط. وطبعا الملكة الفقهية قلت تحتاج إلى جودة قريحة وذهن وقاد وذكاء، وهذا من الله جل في علاه، فتكون هي من الله جل في علاه، فالله جل في علاه يرزقه لمن يشاء. والأمر الثاني أن هذا يتنامى إن كان هو هبة من الله جل في علاه، فترى الفقيه تعرف أنه فقيه، بس عند كلامه تعرف أنه فقيه، لما يتكلم عن مسألة وإن كان مخطئا فيها تعرف أنه فقيه. الضربة المسلكية، الضربة التطبيقية والممارسة هي اسمها ضربة على الملكة، ضربة على الملكة، فتقوي جدا الملكة الاستنباطية عنده. من ذلك أيضا الاجتهاد للتصدي للنوازل، الاجتهاد للتصدي للنوازل. ومن ذلك أيضا معرفة أثر أصول أي مذهب من المذاهب، إذا كان يعني هو منتمي لمذهب من المذاهب يعرف هذا الأثر المذهب إمامه وما ورد عنه من الفروع وأصول مذهبه، يتقن أصول المذهب عنده ويتمرس بعد ذلك كما قلت في التفريع على هذه الأصول. وحقيقة مسألة التخريج هذه تجعل المذهب له ثراء، يعني لو واحد بيتربى فقهيا على مذهب، معرفة تخريج الفروع على الأصول هذه تجعل لمذهبه ثراء، كلما أتقن فإنه حتى النوازل إذا أراد أن يحلها أو يحل إشكالها على المذهب فهو بيسقطها على تأصيلات المذهب إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وكما قلت هذه ملكة فوق الملكة، هذه ملكة فوق الملكة، هذه بالنسبة هذا آخر مبحث نتكلم فيه في علم تخريج الفروع والأصول في المحاضرة التمهيدية، ثم بعد ذلك ندخل في الكلام على أهم الأبواب وهي باب الذي يتصدر للتخريج. من هو؟ ما هي الصفات التي تبدأ أن تتوفر فيه؟ هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو في أي سؤال أنا راهن الإشارة الآن.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد.
دكتور مفيش يعني مادة معينة مش حضرتك كنا احنا سواء نرجع لها في سطر العلم القصير ده، ان الموضوع ده محتاج ضبط القواعد وضبط الأدلة
صراحة هو ده المنهج التطبيقي، وده لابد للجامعة تهتم بدورة علمية. كانت مع الدكتور خالد في هذا الباب دورة تأصيلية علمية في الفقه وفي الحديث، لابد من دورة علمية. وهو اتكلم معي على كتب، أنا الحمد لله أبشركم يعني عموما في الكتب الستة أنهى الله لي المسلم وابن ماجه وأبي داود، وأنا الآن في النهاية في ربع العبادات فقط للترمذي، وينتهي كل الترمذي ما يبقى لي إلا البخاري والنسائي بفضل الله جل في علاه. أما في كتب الفقه فكثيرة، فهو لابد من مسألة الممارسة التطبيقية العملية، يعني تكون دورة علمية. هي المحاضرات التي نحاضرها في الجامعة هي مادة نظرية تأسيسية مع الثراء في الأمثلة يفيد طالب العلم، لكن لابد من دورة علمية تلملم شمل الأمر بأسره وربط العلمين ببعض، ويبقى الممارسة للطالب نفسه. مثلا أنا أتكلم مع الدكتور خالد إن شاء الله، ولو صح في وقت تكون الدورة دورة، وهذه الدورة حقيقة أنا أكون الاهتمام فيها هو مسألة تخريج بناء الملكة الفقهية عند الطالب. كان في المقدمة الحضرمية صاحبها يقول والتعامل مع كتب الأولين المتقدمين أرقى بكثير من التعامل مع كتب المتأخرين. كلام بمعنى ذلك، يقول أما المتقدمون فيهتمون بالنص، يعني بالدليل، يتفقوا في الدليل رأسا فيبني الملكة الفقهية عند الطالب، وأما المتأخرون لا يبحثون إلا عن المعتمد، هم لا يهملون الأدلة، يعني يذكرونها هكذا عرضا، لا يهملونها إهمالا تاما، لكن ليس ينصب الاهتمام على الدليل. وهذه هي مادة طالب العلم كما قلت. فبناء الملكة الفقهية عند طالب العلم هو أساس الفقه، هو أساس الفقه. لا يسمى علم فقه إلا ببناء الملكة الفقهية عند الطالب. إن شاء الله يكون بإذن الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهم المراجع أردت تكلمت عنه لكن أدري هل وصل.
عندنا التمهيد للإسناوي، طيب، تمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وأيضا تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وهناك مباحث في التخريج يعني معاصرة ممكن تستفيد منها بهذا. تفضل. نعم، هل انتهت الأسئلة؟ سنرسل لكم كتابا معاصرا، اسم كتاب معاصر يكون مقررا ندور حوله، وإن شاء الله بإذن الله يكون الأساس عندكم في المجموعة، مجموعة الطلبة بإذن الله تعالى. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب، اسمحوا لنا الآن، أنه عندنا دروس الآن، فاسمحوا لنا، نسأل الله جل في علاه أن يحفظكم ويحفظ بكم وأن أشكر لكم، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سبق أن درستم المادة في الماجستير هي هتكون متوسع هنا، يعني هذه المادة حتى لو كان هيكون فيه توسع في المادة هنا حتى لو درستها في الماجستير. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ممكن تعطونا دقائق 10 ونبدأ بالمغني إن شاء الله والدروس بإذن الله تعالى. ممكن نغلق وبعد 10 دقائق نعطي مادة المغني والأصول.